حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتك، إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. قال في الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير ابن الخصاصية.
سهل.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كاره الوصال في الصيام، وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى: حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا
أستاذ وقفت خلاص عند كده.
حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى:
يعني لا يقول أنا ممسك. جماعة المتواضعين يقول لك نفسي.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. قال: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روى يحيى بن سعيد وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال: حدثنا إذا أكل عنده. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب.
إذن في الإسناد السابق قال أبو عيسى وروى ارجع يا ابن. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدتها أم عمارة. بعد كده قالت مولاة لنا يقال لها ليلى عن جدته. نعم.
قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
جدتها مولاة هي جدتها
ليلى تحدث عن جدتها عن جدته
نعم نعم
تحدث عن جدتها أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال
أنا في خطأ أصلا في غلط هل ليلى عن جدتها ولا حبيب عن جدته نعم
فقال كلي أحسن الله إليكم فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع قال
يفرغ ويفرغ
يفرغ يفرغ وربما قال حتى يشبع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث شريك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع قال أبو عيسى وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد
عبيدة بن معتب الضبي
أحسن الله إليكم قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا
حديث حسن صحيح
هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قال أبو عيسى وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم قال باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الكريم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث قال وأبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط
ابن صابرة
عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الحديث ما يقوي قولهم باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو من هذا قال أبو عيسى وهذا حديث ضعيف أيضا وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم قال باب ما جاء في الاعتكاف حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله قال وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد محمود بن غيلان وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليل التي يريد من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. قال باب ما جاء في ليلة القدر. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور يعني يعتكف وأكل. تعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر وفي كل وتر وفي كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال أبو عيسى قال الشافعي كأن هذا عندي، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 أنها ليلة 27. ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلاماتها فعددنا وحفظنا بعلامتها فعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنه في ليلة القدر تنتقل
أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر
أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. ولحدثنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال قلت لي أبي بن كعب أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27. قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة، فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 90 بقينا أو في 9 يبقين أو في 7 يبقين أو في 5 يبقين أو في 3 أو في آخر ليلة
أو آخر ليلة.
قال وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق باب منه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عن ابن مسعود لا يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. قال باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. قال باب ما جاء في من أكل ثم خرج يريد سفرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا فقال رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير وهو مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظري. قال باب ما جاء في تحفة الصائم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأمون أيضا. قال باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك، واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال، وهو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي رحمه الله. قال الشافعي فكل عمل له ألا تدخل فيه فكل عمل لك ألا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. وفي الباب عن أبي هريرة قال باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة على مالك بن أنس قال باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا. حدثنا أبو مصعب المدني قراءة على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج عن اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء. وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في مسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد يعود المريض. قال باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا هلال قال حدثنا محمد بن
أبو فهد. الحديث الماضي الصوت انقطع فيه، ما سمعناهوش كاملا.
طيب أبو عبد الله حديث ماضي خمس دقائق كده.
طيب حاضر يا شيخ،
خمس دقائق يا عبد الله.
حاضر يا شيخنا، حاضر يا شيخنا.
وما فيش شاشة ابو عبد الله ولا ايه؟
اقدر اشوف مفتاحها. حاضر.
نعم
الشاشة يا شيخ محمود. لحظات بس افتح الشاشة. حاضر.
جاء في قيام شهر رمضان.
في حد فتح المايك معاك يا شيخنا؟ الصوت في تصفير جامد. حد فتح المايك معاك؟
سجلت بس.
ايوه
انت سجلت.
ايوه يا ابو عمر. ايوه يا ابو عمر. من اول الصفحه يا ابو عمر. من اول صفحه 42.
مش شباب ما جاء في قيام شهر رمضان.
لا انقطع عند اول صفحه 146.
يعني نرجع اقول المعتكف يخرج لحاجته ام لا؟
نعم يا ابو عمر. نعم
ماشي نجيب الباب من اوله. طيب صلى الله عليكم. وبه قال باب المعتكف يخرج لحاجته ام لا. قال حدثنا ابو مصعب المدني وقراءة على عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عمرة عن عائشة ورواها بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة عمرة عن عائشة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عمرة عن عائشة رضي الله عنها. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان واجتمعوا على هذا وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجة للغاية والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا أن للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفيه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفيه لغير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم لاعتكافه. وقول مالك والشافعي وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جمير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذوى ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادس وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان. فرأى بعضهم أن يصلي إحدى الأربعين فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وهو قول الثوري ابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي وهكذا كذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق بن اختار 41 ركعة على مروان أبي بن كعب. واختار بن ورك وأحمد إسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي
إذن الأمر في ذلك
قارئا ما في الباب عن عائشة والنعمان بشير بن عباس. باب ما جاء في فضل
الأمر فيه ساعة
من فطر
هؤلاء أهل المدينة وأهل مكة. وهذا قوله
قال حدث
جمهور العلماء
عبد الرحمن
لم يوقت فيها توقيتا
بن سليمان عن عبد الملك
ايه ده كل ده لسه الصوت ما وصلش؟
نعم
سيدي. يا شيخنا ابو عمر بيقرا وفضلتك بتتكلم.
ها أه؟
ابو عمر بيقرا وفضلتك بتتكلم في نفس الوقت.
سمعتوني؟
نعم يا شيخنا سامعين.
اذا ليس هناك توقيت موقت الذين يقولون لا يجوز الزياده على 11 هؤلاء المتنقلون.
ليس هناك توقيت موقت
اهل المدينه واهل مكه والجمهور على ال 20
واهل مكه والجمهور على ال 20
بارك الله فيك.
قال حدثنا هناد قال حدثنا عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صيما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصيام شيئا. هذا حديث حسن صحيح. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ده انتهينا منه.
قال ابعث هذا حديث حسن صحيح.
نعم
متابع حديث عبد الحميد
مش عندي اسم لا وانتهى منه باب جديد. قال باب الترغيب في قيام رمضان ما جاء فيه من الفضل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فادعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وفي الباب عن عائشة وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة. هذا حديث حسن صحيح.
اللي مسك الساسة اللي وداك عن الحج
هذا اللي موجود عندي في النسخة اللي موجود للعشاشة يا شيخنا خلص عند الباب اللي فات. الباب الترغيب في قيام رمضان ليس موجود فيه
مش في النسخة على الشاشة مش فيها الترغيب في قيام رمضان. طب النسخة الورقية اللي معاك يا ابو عبد الله الشنطة الله صحاب لحظة بابا قال باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. ثم كان الامر كذلك في ذكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وفي الباب عن عائشة روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث
يا عمر ابو عمر
قال
يا ابو عمر
احنا ليس مساعدا
يا شيخنا
عن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح العدوي
يا شيخنا
انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه تاذن لي ايها الامير احدثك
يا ابو عمر
قولا قال الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح سمعت اذناي وعاه قلبي.
الصوت يتقطع يا شيخنا يا ابو أيوة عمر الصوت يتقطع الصوت يتقطع تقطيع شديد.
لحظة برضه هو أكيد يا عبد الله
قال كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طلع حاجة في مشكلة في مشكلة في الصوت
الصوت بيتقطع لما أبو عمر بيقرأ يا شيخنا
طب أنا بقرأ دلوقتي سامع كويس
سامعك يا شيخنا كويس
كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفنا عندك
بسم الله الرحمن الرحيم باب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في حرمة مكة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة فلي أيها الأمير أحدثك قولا قال قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولم يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله عز وجل آذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاص ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ويروى ولا فارا بخزية وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس حديث أبي شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد باب ما جاء في ثوب الحج والعمرة حدثنا قتيبة وأبو سعد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة وفي الباب عن عمر وعمر بن ربيعة وأبي هريرة عبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أبو حازم الكوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج حدثنا محمد بن يحيى القطاعي البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا هذا حديث غريب ولا لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي اسناده ما قاله هلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث باب ما جاء في ايجاب الحج بالزاد والراحله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكمان قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحله هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي
الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. باب ما جاء كم فرض الحج. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة حديث علي حديث حسن غريب حديث غريب من هذا الوجه. وسمعت محمد سمعت محمد يقول إيه أبو البختري لم يدرك علي واسمه أبو البختري سعيد بن أبي عمران هو سعيد بن فيروزة. باب ما جاء في باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاثة حجاج، حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر، ومعها عمرة فساق 63 بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لابي جلم في انفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بورة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبقت وشرب من مرقها. هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد. وسألت محمد عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد المرسلة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري وهو جليل ثقة وثقة يحيى بن سعيد القطان. باب ما جاء كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عامر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والربيعة التي مع حجتي. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمر وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن للناس فاجتمعوا إليه فلما أتى البيداء أحرم. في الباب عن ابن عمر وأناس والمسور فاجتمعوا إليه اجتمع فلما أتى البيداء أحرم. في الباب عن ابن عمر وأناس والمسور بن مخرمة حديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سلمة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. نعم البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد ومن عند الشجرة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دور الصلاة. هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب هو الذي يستحب أهل العلم أن يحرم الرجل في دور الصلاة. باب ما جاء في إفراد الحج. حدثنا أبو مصعب قراءة عليه قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وفي الباب عن جابر بن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة في حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة في الباب عن عمر وعمران بن حسين حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم باب ما جاء في التمتع حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك بن قيس إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه هذا حديث صحيح حدثنا عبد المحمد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سلمة بن عبد الله حدثه أنه سمع رجل من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر وحديث ابن عباس حديث حسن وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشرة ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصوم في العشر صام أيام التشريق وفي قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق لا يصوم أيام التشريق فهو قول أهل الكوفة وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء في التلبية حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يعقوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم والعمل عليه عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعية وأحمد وإسحاق قال الشافعي فإن زال في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حافظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عندي في آخر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعدك والخير في يدك لبيك والرغبة لبيك والعمل هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فليك حوى حدثنا إسحاق بن منصور باب ما جاء في فضل التلبية والنحر الله عليكم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك حاوى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن منكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو بدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا حدثنا حسن بن محمد بن الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عامر البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش في الباب عن ابن عمر وجابر حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان درار وروى أبو نعيم الطحان درار بن صراد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه درار قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن كثير عن ابن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي فقد أخطأ وسمعت محمد يقول وذكرت له حديث درار بن صراد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رواه عن ابن أبي فديك ولم يذكره فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيت يضعف درار بن صراد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والسج هو نحر البدن باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عامر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن خلاد بن سلم بن خلاد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالهلال بالإهلال والتلبية وفي الباب عن سيد بن خالد بن أبي هريرة وابن عباس حديث وخلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السيب عن سيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السيب عن أبيه وهو خلاد بن السيب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي باب ما جاء في موقف الإحرام لأهل الآفاق حدثنا أحمد بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وأهل اليمن من يلملم قال وأهل اليمن من يلملم ويقولون وأهل اليمن من يلملم وفي الباب عن ابن عباس وتبر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا واكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيقة هذا حديث حسن باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانيس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسته الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفتين هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا أيوب وقال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو النحوي وقال وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة حدثنا قتيبة مش عندي باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هذا أصح في الحديث قصة هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاطة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معتمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور في اللبن بن مسعود بن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن منان قال حدثنا هشام قال أخبرنا يزيد بن زياد حاضر بس هي مش عندي هي في الطبعة الورقية قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرني يزيد بن ابي زياد عن ابن أبي نعمان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم السبع العادية والكلب العقورة والفأرة والعقرب والحذاءة والغرابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم قال: والمحرم يقتل السبع العادية والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عاد على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أو عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في الباب عن أنس عبد الله بن بحينة حيث ابن عباس. حديث حسن صحيح وقد رخص القوم من أهل العلم في الحجامة. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من العلم في الحجامة للمحرم. قالوا: لا يحلق شعرا. وقال مالك: لا يحتج المحرم إلا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. حدثنا ابن أحمد بن منان قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم من مكة فأتته فقلت: إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك. قال: لا أراه إلا أعربيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أو قال: قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. وفي الباب عن أبي رافع وميمونة حديث عثمان حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين به. يقول مالك: الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم. قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل. حدثنا قتيبة قال أخبرنا أحمد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وحلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وحلال. رواه مالك مرسلا. ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. وروى عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلال. وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وحلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم في الباب عن عائشة. حديث ابن قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرفة في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرفة حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرفة. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا، وماتت بسرفة ودفنها في الظلة التي بنى بها فيها. هذا قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال أبو عيسى: في الباب عن أبي قتادة وطلحة حديث جابر حديث مفسر. والمطلب: لا نعرف لو سمعنا عن جابر. والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون من الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيسه. والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم، فرأى حمار وحشيا فاتبع على فرسه، فسأل أصحابه أن ينولوه صوته فأبوا، فسلم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن... نعم سيدنا بعد قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش الوحشي مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحم شيء؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودانا فأهدى له حمار الوحشين فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما في وجه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب القوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله فتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ في الباب عن علي وزيد بن أرقم. باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى عن حمام بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضرب بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله. باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. حدثنا أحمد بن عين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمان أنه قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن مديني وقال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا صاب ضبعا أن عليه الجزاء. باب ما جاء في الاغتسال دخول مكة. حدثنا يحيى بن سموسى قال حدثنا هارون صالح بن الطحي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروج من أسفلها. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيعا قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيعا قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي أنه قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرف من حديث شعبة عن أبي قزعة وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير. باب ما جاء كيف الطواف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فأسلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي المدى عن ابن عمر حديث قال عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح العبر على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. حدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. نعم. رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال قال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. باب ما جاء في سلام الحجر والركن اليماني دون من ما سواهما. حدثنا محمود بن غلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيلي قال كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلم. فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. وفي الباب عن عمر قال وعيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليمانية. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطابعا. النبي صلى عن سفيان عن ابن جريج الحميد بن علي بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرف إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبيرة بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية. باب ما جاء في تقبيل الحجر. حدثنا هنادم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة أنه قال قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه؟ قال أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عادي كوفي سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال وعيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إلى حاذى به وكبر، وهو قول الشافعي. باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزاه وعليه دم، فهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يزيد، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس انه قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال وعيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، هو الذي يستحبه اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروة، فان لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عبد بن السابع عن كثير بن جمهانة قال رأيت ابن عمر يمشي في السعي فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال إن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال رأيت هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. باب ما جاء في طواف الراكبة. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحله فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. وفي الباب عن جابر وأبي الطفيلي وأم سلمة قال عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ك كره قوم من العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. باب ما جاء في فضل الطواف. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف البيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الباب عن أنس وابن عمر قال وعيسى حديث ابن عباس حديث غريب، سألت محمد عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولعبد الله أخ وقال عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا. باب ما جاء في صلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. حدثنا أبو عمار وعلي بن خشر من قارة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زويل عن عبد الله بن باباه عن جويل بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو نهار. في الباب عن ابن عباس ما بذر قال بعيسى حديث جبير حديث الحسن الصحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن بابيه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح مكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة العصر الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. احتج بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا هناد قال حدثنا وكان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف به قل هو الله، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران. وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. حدث باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. حدثنا عبد خشر بن قال حدث أخبرنا سفيان بن عيينة قال عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن أسيع وهذا أصح وشعبة واهم فيه فقال زيد بن أسيل. باب ما جاء في دخول الكعبة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إليه وهو حزين، فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة بالكعبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة بالكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة بالكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. باب ما كان في كسر الكعبة. حدثنا محمود بن غلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها، فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين هذا قال وليس هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة في الحجر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، إنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت هذا. قال عيسى هذا حديث حسن. علقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال حدث باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطية بن الشيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسولته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا حاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتان ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأطأتا ما بين المشرق والمغرب. هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله. وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب. باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها والمقام بها. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلحي عن نعم والمقام بها قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلحي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى منى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلحي عن الأعمش عن الحكم عن مقسام عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس قال أبو عيسى حديث مقسام عن ابن عباس قال حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها وليس هذا الحديث إلا خمسة أشياء وعدها وليس في هذا الحديث فيما عد وليس هذا الحديث فيما عد شعبته. بسم الله. باب ما جاء أن منا مناخ من سبق. حدثنا يوسف بن إسحاق ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنا قال لا قال لا منا مناخ من سبق. قال عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنا. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا آمن ما كان الناس أكثره ركعتين. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح. وروى عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين ومع أبي بكر ومع بمنا ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنا لأهل مكة. فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصر الصلاة بمنا إلا من كان بمنا مسافرا وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنا وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. حل نعم سيدنا بسم الله عليكم سيدنا جزاكم الله خير.
اكتفي بهذا على الأهل وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.